حديث فائدة، وهي أنه ينبغي تعليل الأحكام لا سيما التي تخفى حكمتها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال سأخبركم عن ذلك إلى آخر. أما السن فعظم. طيب، وهنا عندنا أشكال في ليس السن والعظم، ليس الظفر والسن، اللي عندي يقول ليس الظفر والسن، يمكن لفظ آخر. إيه نعم، هذا لفظ آخر. طيب، ليس السن والعظم، ليس السن والظفر، لماذا نصبنا السن يا مصطفى؟ لماذا نصب السن؟ ها؟ مستثنى؟ صح؟ نعم. نعم.
يعني خبر.
خبر ليش؟
خبر ليس.
اي. وش تقولون؟ ها؟
كلام صحيح.
اي. هو معروف ان هذا على الاستثناء، منصوب على الاستثناء، ولهذا اسم ليس هنا مستتر وجوبا، ما يمكن يحضر. ما يمكن يعني يظهر ابدا لتكون كانها صيغه استثناء. نعم. كيف
الذي اطلق السهم ما سمع استشهد به البخاري على
الفتح؟ كيف
فاروى اليه رجل مسلم فحبسه؟
نعم،
استشهد البخاري على
الفتح. ما في دليل، ليس فيه دليل. أي لكن ما فيه دليل، لأن عدم الذكر ليس ذكرا للعدم، ما دام ثبت أنه شرط فإنه إذا سكت عنه لأنه معلوم. وهذه القاعدة مرت علينا كثيرا، أن عدم الذكر ليس ذكرا للعدم فيما كان معلوما ومعروفا. وأيضا كلمة حبسة، هل معناه أنه مات، أو أن المعنى حبسه حتى عن العدو وأدركوا ذكاته؟ ماذا عندكم؟ ما ذكر شيء. فوقف. ايه. ها؟ اللي هو؟ بس البخاري يرى أن التسمية ما هي شرط على الذبيحة، ها؟ لكن يقول الأخ خالد يقول حبسه وقف، فوقف معناه ما مات. نعم، اقرأ بس، اقرأ، اقرأ بس.
حدثنا معلل مؤسف قال حدثنا عبد العزيز يعني في المختار قال أخبرنا موسى بن عقبة قال أخبرني سالم أنه سمع عبد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسكب بلدح، وذاك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي، فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة فيها لحم فأبى أن يأكل منها، ثم قال إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه.
الله أكبر. فنزلت الآية بعد ذلك على هذا الحكم، أن ما ذبح على النصب والأصنام فهو حرام حتى وإن ذكر اسم الله عليه، اعتبارا بالنية والقصد. فلو أن شخصا ذبح لصنمه أو وثنه أو للقبر تقربا لصاحبه أحمد، نعم، وذكر اسم الله على ذلك، فإنه يحل ولا لا؟ لا يحل، لقوله تعالى وما ذبح على النصب. طيب، فإن ذكر اسم الله واسم غيره وذبح لله، فالصحيح أيضا أنه لا يحل، لأنه اجتمع مبيح وحاضر فيغلب جانب الحضر. فالأقسام إذن ثلاثة بل أربعة: ما أهل لغير الله به وقصد به وجه الله فهو حرام، وما ذكر اسم الله عليه ولكنه قصد به الصنم فحرم أيضا. وما ذكر اسم الله عليه واسم غيره فحرام. وما ذكر اسم الله عليه وذبح لله فهذا حلال. نعم. نعم سؤال.
يعني بالنسبة عندنا موجودة في اليمن يعني إذا في يعني يتخاصم رجلان فواحد يعني غلب الآخر فيقول يعني فيذهب إلى الثالث يعني ليحكم بينهم.
منه؟
يعني اختصم رجلان.
إلى من يذهب؟
يعني فواحد هو غلب الآخر يعني فذهبوا إلى الثالث يعني يحكم بينهم يعني رجل يحكم بينهم.
نعم.
فقال يعني أنا يعني حكمت على أنك تعطي هذا الرجل الذي يعني أنت غلبته تعطيه يعني كبش تذبح أدري يعني باب بيتي. فيذبح الكبش عنده يعني تسلية اللحة يعني فيذكر اسم الله عليه يقول يعني أكل هذا اللحم أو محرم.
يذبحه عند بيته؟
إيه نعم.
ولم يذبحه في بيته؟
يذبح عند بيت هذا الرجل الذي غلب يعني
المغلوب.
المغلوب نعم.
عند بيت المغلوب يذبح الغالب شاة عند بيت المغلوب.
إيه نعم.
أنا أقول لماذا لا يذبحه في بيته؟
لا لأن يعني أن هذا لن يرضى إلا إذا ذبح عند بيته. علشان يقول لك الدم عند بيته يعني حتى ولا ذكر اسم الله عليه.
يعني قصده معناه أنه تكريما له بذبح الدم فقط.
أنا عم يقول لا يعني لا أرضى عنك حتى تحكمني يسمونها حكما يعني هجر وقصده.
إيه. أما لو قال حتى تذبح له ذبيحة تطيب بها قلبه هذا لا بأس. المحاني والله ما أعلم ما أظنها تحل لأنها شبه المذبوحة لصنم خصوصا وأن يقول حطها عند العتبة وعشان
يذبحها حتى لو خارج في أي مكان
في أي مكان
ها يذبح عند بيت حقه حتى يعني ما يصدع عند العتبة يعني ورا البيت إنما يذبح عنده ثم يأتي بعد أربع أنفار أو خمس أنفار من القبيلة حق الغالب يدخل عنده وبعد العشاء يتكلم معه يقول نحن جئناك وهذا تسلية لك وكذا وكذا.
أي. لا والله ما شاء الله ما في شيء ما دام في اي مكان ذبحوها بس يجيبونها له ما في شيء. لا مو هو لازم نقول مو هو لازم لا هذا ما يجوز اذا صاحبها عقيده ما يجوز. نعم يا عبد الوهاب.
الشيعة الراتب يسمعون طعام يوم عاشوراء.
نعم.
ويهدرون من هذا الطعام لجيران
هذه الاحتمية.
والغالب
ان
هذه
الذبائح التي يذبحونها
يذكرون
بها علي يقولون يذكرون بها. هذه ما تحل. الذي يذكر عليها اسم علي او فاطمة او الحسن او الحسين كل هذه ذبيحة محرمة لانه اهل لغير الله بها.
الشيخ نفس البلاد هذه يعني
هذه
القصابين
الرابضة يزودون مهنة القصابة. والله هذا شيء اقول ارجع للمسؤولين فيها. يعني ما أبدا كل إنسان مشرك فإن ذبيحته حرام.
تسأل
يا شيخ؟ لا ما حاجة تسأل مدام من أكثر أهلها سنة ما حاجة. نعم. لا بعد أنت القاضي أخذنا ثلاثة الآن ما يمكن بعد.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من يذبح نسم الله. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان البجلي قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحية ذات يوم فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة فلما انصرف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح لاسم الله.
في هذا الحديث دليل على أنهم كانوا يعلنون ضحاياهم ولا سيما أنه في ذلك الوقت كانت البيوت قليلة وصغيرة ومتقاربة. وفيها أيضا دليل على أن من فعل العبادة قبل دخول وقتها وجب عليه إعادتها ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يذبح بدلها. وفيه دليل على أن هذا المذبوح لا بد أن يكون المذبوح الذي هو بدل عن الذي ذبحت قبل الوقت لا بد أن يكون على صفتها يقول فليذبح أخرى مكانها أخرى فليذبح مكانها أخرى يعني بدلا عنها والبدل لا بد أن يكون مساويا للمبدل فلا بد أن يكون على صفة التي ذبحت. وفيه أيضا دليل على أن وقت الذبح لا يكون إلا بعد الصلاة، لقول من ذبح قبل الصلاة، من ذبح قبل الصلاة. وفيه دليل على وجوب التسمية عند الذبيحة لقوله فليذبح على اسم الله. وقد أخذ بعض العلماء من هذا أن تقدير متعلق البسملة يكون فعلا مناسبا للمقام، ولهذا قال فليذبح على اسم الله. فإذا كان مأمورا أن يذبح على اسم الله فإنه إذا ذبح وقال بسم الله يكون معنى بسم الله أذبح، بسم الله أذبح، وهذا هو الحق. نعم. ها؟ ذكر المناقب، عندك المناقب؟ ها؟ موجودة؟ طيب إيش له؟ لا، قلوبنا مشتغلة بما بين أيدينا. اصبر عبد الرحمن. لا، ردينا حجاج. ها؟ ماذا يقول؟
قال السعيد إنما قال ليس ذلك برأي منه لا بشرع بلغ، فإن الذي في شرع إبراهيم تحريم الميتة لا ما ذبح لغير الله، وتعقب بأن الذي في شرع إبراهيم عليه الصلاة والسلام تحريم ما ذبح لغير الله تعالى، وقد كان عدو الأصنام وفي حديث زيد بن حارثة عند أبي يعلى والبزار وغيرهما قال قرأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من مكة وهو مردفي، فذبحنا شاة على بعض الأنصار فأنضجناها، فلقينا زيد بن عمرو فذكر الحديث مطولا وفيه، فقال زيد إني لا أكل مما لم يذكر اسم الله عليه. وقوله ذبحنا شاة على بعض الأنصار يعني التجارة التي ليس في أصنام ولا معبودة، وإنما هي من آلات الحجارة التي نذبح عليها. فإن قلت هل أكل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، مجيب بأن جعله في سفرة، بأن جعله في سفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدل على أنه أكل منه، وكم من شيء يوضع في سفرة المسافر مما لم يأكل هو منه، وإنما لم ينه صلى الله عليه وسلم من معه عن أكله لأنه لم يوحى إليه بعد، ولم يؤمر بتبليغ شيء تحريما ولا تحليلا، وقد كان صلى الله عليه وسلم لا يأكل من ذبائحهم.
صلى الله عليه وسلم.
أما ذبائحهم التي يذبحونها لمأكلهم فلم نجد في الحديث أنه كان يتنزل عنها، وقد كان بين ظهرانيهم مقيما، ولم يذكر أنه كان يتميز عنهم إلا في أكل الميتة. وقد رباح الله تعالى لنا طعام أهل الكتاب والنصارى والمشركون يذبحون ويشركون في ذلك بالله، قال الخطاب. وهذا الحديث قد
سبق مطولا في أواخر الأنبياء. ها؟ في أواخر باب الأنبياء؟
في باب
قبل البعثة. نعم. السابع. وش ذا؟ إيه نعم. طيب يلا. موجود؟ موجود هنا؟ نعم. طيب
هؤلاء الذين يذبحون الذبائح لمولد النبي صلى الله عليه وسلم هل تدخل في تحريم؟
لا ما تدخل. لا تدخل. لا ما تدخل. يعني هم يبونها طعاما ما هو قربة.
اي
طعام. اي ما تدخل. نعم. بقى الشيء. الا سيف. أنا أذكر أن فيه باب من هو فيه باب زيد بن
لا
أي وش يقول ترى بول البعثة يا سامي بول البعثة
يقول ذكر في حديث ابن عمر في قصة زيد بن عمرو بن نخيل ووقع فيه من الاختلاف في نظير ما وقع في الرواية التي في أواخر المناقب وهو أنه وقع للأكثر فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة والكشميهني فقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة وجمع ابن المنير بين هذا الاختلاف بأن القوم الذين كانوا هناك قدموا السفرة للنبي صلى الله عليه وسلم فقدمها لزيد فقال زيد مخاطبا لأولئك القوم ما قال وقوله سفرة لحم
ايش لا زيد بن عمرو بن نفيل لقيتها الحين الا ما وراك اياها الحين نقرا
باب ما انهر الدم من القصب والمروه والحديد حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا مستمر عن عبيد الله عن نافع انه سمع ابن كعب بن مالك يخبر ابن عمر ان اباه اخبره ان جاريه لهم كانت ترعى غنما بسنه فابصرت بشاة من غنمها موتا فكسرت حجرا فذبحتها فقال لاهله لا تاكلوا حتى اتي النبي صلى الله عليه وسلم فاساله او حتى ارسل اليه من يساله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أو بعث إليه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها حدثنا موسى قال حدثنا جويرية الرجل من بني سلمة قال أخبر عبد الله أن جارية لكعب بن مالك ترعى غنما له بالجبيد وبالجبيد الذي بالسوق وهو بسلف فأصيبت شاة فكسرت حجرا فذبحتها به فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأكلها حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن سعيد بن مسلوق عن علاية بن رافع عن جده أنه قال يا رسول الله ليس لنا مدن فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله فقل ليس الظفر والسن أما الظفر فمد الحبشة وأما السن فعظم وند بعير فحبسة قال إن لهذه الدين لي أوابد كأوابد الوحش وما غلبكم منها فاصنعوا هكذا باب ذبيحة المرأة والأمة حدثنا صدقة قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن امرأة ذبحت شاة بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها وقال الليل حدثنا نافع أنه سمع رجلا من الأنصار يخبر عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جارية لكعب بهذا حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع رجلا من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أخبره أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بسلح فأصيبت شاة منها فأدركتها فذبحتها بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوها
هذا الحديث كما غايتم فيها عدة فوائد منها جواز رعي المرأة الغنم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك لكن يشترط الأمن من الفتنة والعدوان عليها فإن كنا في أرض لا نأمن فيها ذلك فإنه لا يجوز أن تجعل راعيها كذا يا أحمد ومنها أيضا جواز زكاة المرأة كما بوب لذلك البخاري لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأكلها ومنها جواز زكاة الحائض جواز زكاة الحائض لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفسر أن المرأة حائض هي أم لا، مع أن احتمال كونها حائضا قريب ووارد. قالوا ويؤخذ منه جواز ذبيحة الجنوب، جواز ذبيحة الجنوب، لأنه إذا جاز للمرأة الحائض فإن الجنوب من باب أولى، وفي هذا القياس نظر، لكن الأصل في ذبيحة الجنوب الحل. ومنها جواز تصرف الإنسان في مال غيره لمصلحته، لأن هذه الجارية إيش تصرفت في هذه الغنم فذبحت الشاة التي أصابها الموت من أجل مصلحة، وهو كذلك. ولو وفي هذه الحال لو أن المالك رد ما فعله هذا الرجل المصلح فإنه لا يقبل. لو قال ليش تذبحها، كان أبقيتها أبقيتها حتى تموت، قلنا لا نرد ذلك، لا نرد هذا التصرف، لأن تصرفه إصلاح وإحسان، وقد قال الله تعالى ما على المحسنين من سبيل. وأنت إنما قلت لو تركتها ليس غرضك الإصلاح، بل غرضك الإضرار بهذا الرجل المصلح، فلا نقبل اعتراضه. ومنها جواز التذكية بالحجر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أقر ذلك وقال كلوها. ومنها أنه لا يسأل الإنسان الذي يكون أهلا للتصرف، لا يسأل عن كيفية تصرفه، ولهذا لم يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام هل هي سمت الله عز وجل أو هل هي قطعت الوجهين أو ما أشبه ذلك، اعتمادا على أن الأصل السلامة والصحة، السلامة والصحة. طيب، ومنها أيضا قبول قول الأمين فيما أتمن عليه. وجه ذلك أن هذه المرأة قالت إنها رأت فيها موتا ولم يطلب منها إقامة البينة، لم يقولوا أين البينة على ذلك. ومنها ورع الصحابة رضي الله عنهم حيث توقفوا عن الأكل حتى يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ها فهرسي ايه اللعين زين يشوف.
قال رحمه الله، قال البخاري رحمه الله تعالى باب حديث باب
لا بس نشوف الشرح بس ما ايش قال على قدم هذه السفرة فيها لحم.
قال فقدمت بضم فقدم بضم القاف قوله إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذا يأثر. وفي رواية الترجاني فقدم إليه النبي صلى الله عليه وسلم شكرا. قال عياض الصواب الأول. قلت رواية الإسماعيلي توافق رواية الترجاني، وكذا أخرجه الزبير بن بكار والفاكهي وغيرهما. فقال ابن بطال كانت السفرة لقريش قدموها للنبي صلى الله عليه وسلم فأبى أن يأكل منها، فقدمها النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن عمرو فأبى أن يأكل منها. وقال مخاطبا لقريش الذين قدموها أولا إنا لا نأكل ما ذبح على أنصابكم، انتهى. وما قاله محتمل، لكن لا أدري من أين له الجزم بذلك، فإن من أين له الجزم بذلك
الجزم
فإني لم أنقف عليه في رواية أحد. وقد تبعه ابن المنيف بذلك وفيه ما فيه. قوله على أنصاركم بجنبلة جمع نصر جمع نصر بضمتين، وهي أحجار كانت حول الكعبة يذبحون عليها للأصنام. قال الخطابي كان النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله وسلم
لا يأكل مما يذبحون عليها للأصنام ويأكل ما عدا ذلك، وإن كانوا لا يذكرون اسم الله عليه، لأن الشرع لم يكن نزل بعد، بل لم ينزل الشرع بمنع أكل ما لم يذكر اسم الله عليه إلا بعد المبعث لمدة طويلة. قلت وهذا الجواب أولى مما ارتكبه ابن بطال، وعلى تقدير أن يكون زيد بن حارثة ذبح على الحجر المذكور فإنما يحمل على أنه إنما ذبح عليه لغير الأصنام. وأما قوله تعالى وما ذبح على النصر فالمراد به ما ذبح عليها للأصنام. ثم قال الخطابي وقيل لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم ذلك شيء. قلت وفيه نظر، لأنه كان قبل المبعث فهو من تحصيل الحاصل، وقد وقع في حديث سعيد بن زيد الذي قدمته وهو عند أحمد، وكان ابن زيد يقول عرفت بما عاد به إبراهيم ثم يخر ساجدا للكعبة. قال فمر بالنبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن حارثة وهما يأكلان من سفرة لهما، فدعياه فقال يا ابن أخي لا أكل مما ذبح على النصب. قال فما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم يأكل مما ذبح على النصب من يومه ذاك وذلك. وفي حديث زيد بن حارثة عند أبي يعلى والبزار وغيرهما قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مردفي، فذبحنا شاة على بعض الأنصار فأنضجناها، فلقينا زيد بن عمرو فذكر الحديث المطولة وفيه قال زيد إني لا أكل مما لم يذكر اسم الله عليه. قال الداود كان النبي صلى الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم
لجانب المشركين في عاداتهم، لكن لم يكن يعلم ما تعلق بأمر الذبح، وكان زيد قد علم ذلك من أهل الكتاب الذين لقيهم. وقال السهيلي فإن قيل والنبي صلى الله عليه وسلم كان أولى من زيد بهذه الفضيلة، والجواب أنه ليس بحديث أنه صلى الله عليه وسلم أكل منها، وعلى تقدير أن يكون أكل، فزيد إنما كان يفعل ذلك برأي يراه لا لشرع بلغة، وإنما كان عند أهل الجاهلية ببقايا من إبراهيم، وكان في شرع إبراهيم تحريم الميتة لا تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه، وإنما نزل تحريم ذلك في الإسلام. والأصح أن الأشياء قبل الشرع لا توصف بحلية ولا بحفظ ولا بحرمة ولا بحرمة
حرمة
ولا بحرمة، مع أن الذبائح لها أصل في تحليل الشرع، واستمر ذلك إلى نزول القرآن، ولم ينقل أن أحدا بعد المبعث كف عن الذبائح حتى نزلت الآية. قلت وقوله أن زيدا فعل ذلك برأيه أولى من قول الداود إنه تلقاه عن أهل الكتاب، فإن حديث الباب بين فيما قال السهيلي، وأن ذلك قاله زيد باجتهاده لا بنقل عن غيره، ولا سيما وزيد يصرح عن نفسه لأنه لم يتبع أحدا من أهل الكتابين. وقد قال القاضي عياض في المملة المشهورة في عصمة الأنبياء قبل النبوة إنها كالممتنع، لأن النواهي إنما تكون بعد تقرير الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متعبدا قبل أن يوحى إليه الشرع من قبله على الصحيح، فعلى هذا فالنواهي إذا لم تكن موجودة فهي معتبرة في حقه والله أعلم. فإن فرضنا على القول الآخر فالجواب عن قوله ذبحنا شاة على بعض الأنصار يعني التجارة التي ليست في أصنام ولا معبودة، وإنما هي من آلات الجزار التي يذبح عليها، لأن النصب في الأصل حجر كبير، فمنها ما يكون عنده من جملة الأصنام فيذبحون له وعلى اسمه، ومنها ما لا يعبد بل يكون من آلات الذبح فيذبح الذابح عليه لا للصنم، أو كان امتناع زيد منها حسنا للمادة،
وكان أو كان نعم. الخلاصة أن يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيه صريح بأنه أكل، ليس فيه صريح، ولعله لما علم لم يأكل، ولهذا زيد بن عمرو بن نفيل ما وجه الخطاب للرسول، قال لا آكل على ما تذبحون على أصنامكم على نصبكم أو على أصنامكم، فهو يخاطب من يذبح، والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يذبح هذا على هذا أبدا. نعم السفرة حتى وضعها له بعض أصحابه وضعها وهو لا يعلم ما فيها أو يظن أن هذا اللحم لم يكن ذبح على النصب. نعم نعم
يعني ما عنده أي بسط لكن ما قلت بسم الله الرحمن الرحيم نسيت
أي ما تصلح لا تأكلها.
أنا نيتي سليمة لكن نسيت.
إيه لكن فعلك غير سليم. نعم نعم بعد ها أخذ ما أخذنا حديث أيضا لا أخذنا حديث طيب نبدأ باليمين.
شيخ نحن قلنا أن الأصل الأصول أنه إذا جاء دريشة وخلف ما يحل. شيخ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول
ما قلنا ما يحل بارك الله فيك إن هذا يحتاج إلى تأمل أنظرونا.
بس لو نظرنا إلى شو اسمه السهم
من اللي يبي يسأل بعده. نعم
الذي الحديث المتقدم من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانه إذا كان هذا الجاهل يعني
ولو كان جاهلا
جاهل نهائيا
يعني نعم ولو كان جاهلا نهائيا. نعم عبد الرحمن نعم النظر هو أن الحائض معذورة بحيضها ولا يمكنها التخلص منه والجنوب يمكنه أن يتخلص بالاغتسال ولهذا روى أهل السنن أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنوب ولم يرد ذلك في مثل الحائض. وأيضا فإن الجنب عند أكثر أهل العلم لا يصح أن يقرأ القرآن بخلاف الحائض فهذا وجه النظر.
مدة طويلة ما أعلم بعد ذلك
يلا حليم
الله
إيه نعم نعم
لا يذكى بالسنة والعظم وفكر. حدثنا قريصة قال حدثنا سفيان عن أبيه عن عباية بن الفتاح عقافية الدرويش قال النبي صلى الله عليه وسلم كل يعني ما أنهار الدم إلا السن والكفر. باب ذبيحة الأعرار ونحوهم. حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا أسامة بن حفص المدني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم
ما عندي أنها قالت عندك ما.
أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتون باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أنت فقال سموا عليه أنتم وقلوا قالت وكان محديثي هذه للظلم تابعوا عليك عن الدار وردي وتابعوا أبو خالد والطفاوي.
طيب هذا دليل على أن ذبيحة المسلم حلال ولا يحتاج أن يسأل عنها. لا يقول كيف ذبحت ولا يقول على أي اسم ذبحت لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالوا لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا قال سموا أنتم وكلوا وفي قوله سموا أنتم وكلوا إشارة إلى كراهة هذا السؤال لأنه من باب التنطع. ووجه هذه الإشارة كأنه قال ليس عليكم أن تسألوا عما فعله غيركم عليكم أن تسألوا عن فعلكم أنتم فأنتم ستأكلون فسموا عند الأكل وغيركم ذبحوا فدعوا ذبحهم لهم. طيب فإن قال قائل لو غلب على ظني أنهم لم يسموا لأني أظن أنهم جهال فالجواب ولو غلب على ظنك لأن عائشة تقول وكانوا حديث عهد بكفر وحديث العهد بالكفر يغلب عليه الجهل بأحكام الشريعة لا سيما في هذه المسألة التي لا تكون معلومة في الغالب إلا عند الجزارين الذين يمارسون الذبح. فالحاصل أن لدينا قاعدة مهمة وهي أن كل فعل وقع من أهله فلا تسأل عنه، لا عن كيفيته ولا عن شروطه ولا عن أي شيء يتصل به، ما دام الفعل وقع من أهله فلا تسأل. ولو أن الشارع ألزمنا أن نسأل لوقعنا في حرج كثير، لكنا نقول لكل إنسان يأتي إلينا بذبح: تعال، هل ذكر اسم الله عليه؟ فإذا قال نعم، قلنا: هل قطع الحلقوم والمري؟ فإذا قال نعم، قلنا: هل الذي ذبح يصلي؟ فإذا قال نعم، قلنا: هل هو صاحب بدعة مكفرة؟ فإذا قال لا، قلنا له: من أين أتت في الذبيحة؟ لأن بعض العلماء يقول: ما تحل الذبيحة إلا إذا كانت مملوكة، وأن من ذبح ذبيحة غير ملك غيره ما تحل. قلنا: هل هو مالك للذبيحة؟ إذا قال لا، قلنا: هل هو مستأجر؟ قال نعم. من استأجره؟ فلان. أين فلان؟ هل الذبيحة ملك لك أم لا؟ يعني إلى يوم القيامة. ولكن من نعمة الله عز وجل أن كل شيء وقع من أهله، كل تصرف وقع من أهله فالأصل فيه السلامة والحل وعدم وجود المفسد. وهذه قاعدة تفيدك في هذا وفي غيره أيضا. لو أنك أعطيت ثوبك غسالا يغسل الثوب، وأعطاك إياه، ربما كان غسله من مياه المجاري، في احتمال ولا لا؟ في احتمال. هل تسأله؟ ما تسأله، يعني وقع من أهله وهو مأمون عندك. ولكن نقول يسأله: هل هو ماء المجاري ولا لا؟ وإذا قال ليس من ماء المجاري نقول: طيب، بأي ماء غسلته؟ والله غسلته من ماء في إناء عندي. طيب، لعله وقع فيه فارة وماتت ولا لا؟ وهكذا ونمشي. لكن من نعمة الله أن الله يسر لنا وجعل هذه الأشياء مبنية على الأرض الظاهر وعلى الأصل. نعم. حق ايش؟ الشوربة.
سندويتشي.
ما اعرف. اي نعم. كيف الحمد لله انها ذبحت على الطريقة الإسلامية.
بس يقول بس ما ندري يمشون السن هناك، حتى السمك قيل حتى ان السمك ذات المغاري مكتوب عليه مذبوح على الطريقة الإسلامية.
هو مهم فيه رأي مر علينا في السمك انه اذا خرج حيا من البحر لابد من ذكاته. ممكن هذا على هذا الرأي. نعم. المهم على كل حال، ما دام هذا اللحم جاءنا من أهل الكتاب فالأصل أنه حلال، الأصل أنه حلال. والمسألة تدرس الآن، هي الآن فيها دراسة بين كبار العلماء وبين وزارة التجارة، يدرس الموضوع وهم جابوا أشياء، وعلى كل حال تدرس. لكن هي حتى يعني ما دام الآن ما انتهى وضعها، فالأصل ما دام جاءنا من أهل الكتاب الأصل حل حتى يقوم دليل على التحريم. عبد الله.
وشحومها من أهل الحرب وغيرهم، وقوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وقال الزهري: لا بأس بذبيحة نصارى العرب، وإن سمعته يسمي بغير الله فلا تأكل، وإن لم تسمعه فقد أحله الله. وعلم كفرهم، ويذكر عن علي النحو. وقال الحسن وإبراهيم: لا بأس بذبيحة الأقلة.
نعم. بسم الله. هذا باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وسموا أهل الكتاب لأنهم مدينون بكتاب، وهي التوراة لليهود والإنجيل للنصارى. ولأهل الكتاب خصائص ليست لغيرهم من الكفار، منها جواز، منها حل ذبائحهم لقوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. ومنها أنه يجوز نكاح نسائهم. تقول الله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني حل لكم إذا آتيتموهن أجورهن بالمعروف. ومنها جواز أخذ الجزية منهم دون قتالهم على قول الأكثر من أهل العلم. وإن كان الصحيح أن هذه الخصيصة الثالثة ليست خاصة بهم، بل يجوز أخذ الجزية من جميع الكفار. الموضوع الذي نتكلم فيه الآن هو طعامهم، يعني ذبائحهم، حل لنا. وهل لنا أن نسأل؟ فإذا كان على وجه لا يباح لو ذبحه المسلم فإنه لا حل، أو لا نسأل؟ نعم، نقول لا نسأل كالمسلم إذا جاءنا فإننا لا نسأل، وقد مر علينا حديث عائشة السابق. فإذا قال قائل: أهل الكتاب اليوم ليسوا على دينه، قلنا: وأهل الكتاب حين البعثة ليسوا على دينه، فقد قال الله تعالى في نفس السورة التي أحل فيها ذبائحهم، قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وهم يقولون بذلك. ومع هذا أحل الله نساءهم وأحل ذبائحهم، فما داموا ينتمون إلى هذين الدينين فإن أحكام أهل الكتاب تجري عليه. طيب، فإذا قال قائل: هل يشترط أن تكون ذبيحتهم على وفق ذبيحة المسلم؟ قلنا: نعم، يشترط ذلك. ولهذا قال الزهري: إن سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل. وعلى هذا فنقول: لا بد أن يذكر اسم الله عليها، ولا يذكر معه غيره، ولا بد أن ينهر الدم، لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ولهذا أخطأ بعض أهل العلم رحمهم الله الذين قالوا إن ذبائحهم حلال ما داموا يعتقدونها طعاما. فهم إبراهيم؟ وش قلت؟ لا، وش اللي قبلها؟
أخطأ بعض أهل العلم الذين قالوا
نعم. طيب، أقول: بعض أهل العلم قال إنه لا يشترط في ذبيحتهم ما يشترط في ذبيحة المسلم، ما داموا يعتقدون ذلك طعاما لهم، لأن الله قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فغاير بين الطعامين، قال: طعام وطعام، والعطف يقتضي المغايرة، فما اعتقدوه طعاما فهو حلال لنا. فإذا قالوا: نحن نعتقد أنه إذا مات بالصاق أو بالخنق فإنه طعام وحلال، فعلى هذا القول تكون الذبائح التي يذبحونها على هذا الوجه حلالا لنا. ولكن جمهور أهل العلم، وهو الصحيح، يقولون إن هذا مطلق، وطعام الذين أوتوا الكتاب أو عام، وخصص بقوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، وبعموم قوله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وبالقياس الجلي، فإنه إذا كان المسلم وهو أطهر عند الله لا تحل ذبيحته إذا لم ينهر الدم ولم يذكر اسم الله، فالكافر الذي هو نجس من باب أولى، ولأن هذا هو الورع، فإن من لم يأكل لم يقل إنك آثم، ومن أكل فقد قيل إنك آثم، وهو قول الجمهور، وما كان أحوط وأسلم للذمة فهو أولى، ولأن في هذا من الناحية الاقتصادية إثراء لهم، يعني إذا قلنا بالجواز وصاروا يفيضون علينا من هذه الذبائح صار في ذلك إثراء لهم، وإذا قلنا بالتضييق عليهم وتضييق الخناق صار في هذا إثراء لمن؟ للمسلمين، فكان هذا القول أولى من هذه الأوجه، وهذا هو الأقرب عندي، أي أنه لا يحل من ذبائحهم إلا ما يحل نظيره من ذبائح المسلمين، وكفى أن نجعلهم أن نجعل ذبائحهم كذبائح المسلمين. طيب، فإذا قال قائل هل المعتبر أن يكون هذا الكتابي من قبيله